وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس هي أن قول اللغوي ماذا حجة أو ليس بحجة؟ أن قول اللغوي ليس بحجة. وكان الدليل الرابع ماذا إذا تذكرونه؟ هو انسداد باب العلم وين؟ في اللغة. وقلنا في مقام الجواب إن باب العلم في اللغة بتفاصيل اللغة وإن كان منسدا إلا أنه لا يضر ولا ينفع، لأن المدار على انسداد باب العلم في الأحكام، فإن كان منسدا فإن كان منفتحا. فانسداد باب العلم في الأحكام لا يؤثر شيء، يعني باب العلم في الأحكام منفتح. وإذا كان باب العلم في الأحكام منسدا فانفتاح باب العلم في اللغة لا يضر. ليش؟ يعني إذا باب العلم في الأحكام منسد فتقبل بالحكم من أي منشأ يتولد ولو من قول لغوي، لكن قلت بشرط هذا المورد الذي نرجع فيه إلى اللغوي، مثل كلمة الصعيد العلم فيها غير ممكن في خصوص هذا، حتى ما يمكن ظن، فرجوعنا إلى اللغوي راح يولي الظن، وهذا الظن يكون حجة. وإن كان باب العلم في اللغة في غير كلمة الصعيد منفتح. هذا ما ذكرناه بالأمس. وفي هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول نعم، لو دل دليل خاص رواية مثلا دلت على حجية قول اللغوي، جاءتنا رواية قالت قول اللغوي حجة، فحينئذ يثبت حجية قول اللغوي بسبب الرواية لا بسبب الانسداد. باب العلم في اللغة بل بسبب الرواية. نعم، انسداد باب العلم في اللغة يمكن ان يكون هو الحكمة في دلالة الرواية وفي إثبات الرواية بحجية قول لغوي. يعني الإمام في الرواية قال اللغوي قول حجة لعل الحكمة، في جعل الإمام لقول اللغوي حجة الحكمة في ذلك ماذا؟ هي انسداد باب العلم في اللغة. فإذا الانسداد في اللغة، انسداد باب العلم في اللغة بنفسه لا يكون دليل على حجية قول لغوي. نعم، لو دلت رواية على حجية قول لغوي والإمام قال قول اللغوي حجة على كل كافر، فلا يبعد أن السبب في جعل الإمام لقول اللغوي حجة الحكمة. الحكمة هو انسداد باب العلم، يعني الإمام قال حجة لأجل أن باب العلم في الأحكام في اللغة منسد، فالانسداد صار حكمة. قلت حكمة، قلت حكمة ولم أقل علة، يعني الانسداد يصير حكمة لا علة، والفرق يا أخي بين الحكمة والعلة ما هو؟ الفرق بين الحكمة والعلة ما هو؟ أن العلة يدور معها الحكم حيثما دارت، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، إن عدمت انعدم الحكم. فمتى ما كان امتداد في اللغة نتيجة تصير، قول اللغوي يثبت الإناثية، ومتى ما كان منفتش لا يكون قول اللغوي حفظ، يعني العلة الامتداد. فإذا في زمان من الأزمنة انفتح باب العلم في اللغة، بعد الرواية لا نأخذ بها التي قال القول اللغوي حجة، لأن الرواية جعلت قول اللغوي حجة، إلا ما هي امتداد في اللغة. فإذا قال امتداد في اللغة بعد لا تثبت الحجة لقول اللغوي. أما لو كان امتداد حكمة، أما لو كان امتداد حكمة فحتى لو انفتح باب العلم في اللغة الحجية لقول اللغوي تبقى، لأن الحكم لا يدور مدار من الحكم، وإنما يدور مدار من العلم. تطبق ماذا؟ العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، دليل مثل من رواية خاصة دلت عليما على اعتبار قول اللغوي، لا يبعد ان يكون امتداد باب العلم بتفاصيل اللغات، هذا امتداد بتفاصيل اللغات شي يكون، يكون هو الحكمة في جعل الامام في الرواية حجية لقول اللغوي. لا يبعد ان يكون امتداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له، له يعني علما بحجية قول اللغوي في الرواية، موجبا له على نحو الحكمة لا العلة. وقلت الثمر وين تظهر؟ اذا قلنا علة يعني اذا في زماننا هذا انفتح باب العلم في اللغة بعد الرواية، حينئذ الذي قالت قول اللغوي حجة نطرحها ولا نقول قول اللغوي حجة. اما اذا قلنا حكمة لا، مع ذلك نقول قول اللغوي ماذا حجة حتى في زماننا لو انفتح باب العلم. أقول شيء وهو أنه لو سألنا سائل دللنا بيش الشيخ قال باب الامتداد باب العلم في اللغة يصير حكمة ولا يكون إلا، وخنقول إلا وليس بحكمة، احنا صحيح حتى ما خلنا الثمرة بين كون حكمة وبين كون ماذا إلا، لكن ما هو المعين لكون امتداد باب العلم حكمه؟ هو نقول إلا إذا سألنا سائل والسؤال وجيه الآخر ما قيل الجواب، الجواب هذا عليكم السلام ورحمة الله، أن مقتضى إطلاق الرواية يا رواية اللي يقول قول اللغة والحجة هاي الرواية مطلقة، مقتضى اطلاقه عن قول اللغوي حجه في يا زمان، مقتضى اطلاقه عن قول اللغوي حجه في اي زمان في جميع الازمان، لا في زمان دون زمان، يعني حتى لو انفتح باب العلم في اللغه عشنا في زمان وجاءنا زمان، جاءنا زمان باب العلم في اللغه انفتح، مقتضى اطلاق الرواية ماذا؟ ان قول اللغة وحجة. فاذا كان قول اللغة وحجة حتى في زمان انفتاح باب العلم باللغة هذا لكنه ماذا؟ ان الانفتاح باب العلم باللغة شيء طيب حكمة او علة، لازم ان يصير ماذا؟ حكمة. حتى يمكن للرواية أن تقول قول اللغة وحجة في جميع الأزمان حتى لو الفترة. باب العلم في اللغة لو كان الانسداد في اللغة علم كان على الإمام أن يقلد في الرواية ويقول قول اللغة وحجة في أي زمان ما دام ما دمتم تعيشون في زمان باب العلم في اللغة منسد. يكون يقيد فحيث لم يقيد معناه في كل الأزمان قول اللغة وحجة حتى لو انفتح باب العلم في اللغة ولازم ذلك أن يكون انسداد باب العلم في اللغة هو الحكمة حتى حين ابن نقول قول اللغة وحجة في جميع الأزمان. أما لو كان إلا ما يمكن أن يكون حجة في جميع الأزمان كان على الإمام أن يقيد هذا فبد نقطة ماذا لطيفة التفتوا إليه. خوف يا أخي أرجع على قلب الموضوع أطلنا الكلام في التالي إذا واحد سأل مسائل قول اللغة وحجة عند الآخر يا لا النتيجة صارت النتيجة صارت أرجع على قلب الموضوع النتيجة صارت ليس بحجة ما بقول على حجة هاي بالأخير قلنا لو دلت رواية وما دلت فيها رواية لو دلت رواية ليس من البعيد من تلاحك لكن ما قلوا رواية فقول اللغوي ليس بحجة وإذا ليس بحجة قد واحد يقول شيخنا شأن مشتركتم لغوية هواية تاج العروس وبعد شنو لسان العرب وبعد ما أدري شنو منجد خو بعد واضح كل ما اتبعكوا به وهكذا مثل يعني كلها من المكتب تيويش ما بيا فايدة هذا خلاف المجتمع الناس بعد يشترون حتى العلماء يشترون القواميخ يشترون القواميخ اللغوية على رأيك يكون هاي القواميس اللغوية كل واحدة يقول لها فايدة الجواب كلا هناك فائدة تظهر في موردين المورد الأول قد يكون قول اللغوي أحيانا يفيد القط في المعنى اللغوي متى يفيد القط إذا اتفق جميع اللغويين أن كلمة الصحيح معناها ماذا مطلق وجه الأرض مثلا فسوف يحصل قط لأن المعنى الصحيح مطلق وجه الأرض فنأخذ بقول اللغوي من باب حصول القط والقطع حج هذا القطع منين نشأ هذا القطع منين نشأ من الكتب اللغوية إذا ما كان عندك كتب لغوية وبعثها وخرجتها من المكتبة ما راح تصير لك مراجعة على هاي الكتب وما راح تطلع على اجماع اللغويين وسوف لا يحصل فاذا الفائدة من الكتب اللغوية يمكن ان تظهر مرويا في حصول القطع بالمعنى اللغوي وذلك الى اتفق اللغويين هذا واحد والمورد الثاني لحجية للاستفادة من الكتب اللغوية المورد الثاني هذا ما لو فرض انه كان هناك رواية وردت فيها لغة لا نعرف معناها بعض احيان ترى هالشي يصير ويتحير الانسان في مدلول والمقصود منين من الرواية لان تلك اللغة لا يعرف معناها فراجعنا كتب اللغة فوجدنا كتب اللغة تذكر معنيين في الاثنين لهذه اللفظة فلما راجعنا الرواية ثانية بعد اطلاعنا على المعنيين في كتب اللغة رأينا ان الرواية تتناخد بحسب سياقها اسلوبها القرائن اللي فيها تتناسب ويا واحد من هذين معنيين فسوف يحصل القطع ايضا لان المراد هو هذا المعنى. بس هذا القطع شلون حصل؟ لا بالاجماع اللغوي، لا لا اجماع اللغوي ماكو، لغوي واحد ذكر معنيين. فهذا القطع شلون حصل؟ من باب رأينا الرواية تتناسب وياها من اسلوب من قرائن من ويا واحد من هذين المعنيين سوف يحصل لنا القطع بإرادة هذا المعنى وبظهور الرواية فيما بالتالي نقطع بأنها ظاهرة في هذا المعنى. وإن لم نعرف أن هذا المعنى حقيقي لهذا اللفظ أو مجازي هذا لا يؤثر، بالتالي راح نقطع بأن الرواية تريد هذا المعنى. فهذه فائدة حينئذ حاصلة من كتب اللغة. إذن الخلاصة صار كتب اللغة وقول اللغوي عليكم السلام ورحمة الله نستفيد منه ماذا في موردين قاعد أكرر. قاعد أكرر المورد الأول إذا اتفق اللغويون على معنى معين للغة من اتفاق مثل الخطأ. المورد الثاني إذا كانت رواية فيها لفظة غريبة ذكر اللغويون لها معنيين فراجعت الرواية بعد اطلاعي على المعنيين وجدت جو الرواية وأسلوب الرواية يتناسب مع أحد هذين المعنيين فسوف أقطع بأنها معنى مراد. فأقول بأن المراد هو هذا المعنى وإن أعرف وأكد أن هذا المعنى الذي قطعت بأنه مراد حقيقة أم مجازي للفظ هذا لا يؤثر، بالتالي أقطع المراد في الرواية. هذا القطع منين حصل؟ إذا لم تكن عندي كتب لغة وأطلع على ذكر المعنيين لم أكن لأعرف أن أسلوب الرواية تناسب ويا هذا المعنى. فلا بد أول لغوي يقول يوجد معنى حتى حين عدن أجل أسلوب الرواية تناسب ويا واحد وطبق. لا يقال على هذا، على هذا يعني شنو؟ إذا لم يكن قول اللغة حجة لا فائدة في الرجوع إلى اللغة بعد ويش أصلا ماكو فائدة قال نبعي القطب للمكتبة هنا. فإنه يقال مع هذا يعني مع عدم حجية قول اللغوي لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها يعني إما إلى كتب اللغة في موردين جديد. المورد الأول هذا فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى الرجوع للغة يوجب القطع بالمعنى شو تبقى إذا اتفق اللغويون هذا المورد الأول. والمورد الثاني هذا وربما يوجب له الرجوع للغة لكتب اللغة القطع بأن اللفظ هذا اللفظ الغريب في الرواية في المورد يا مورد هو مورد الرواية هذه اللفظ الغريب في الرواية هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. ظاهر في هذا المعنى بعد الخطأ هذا القطع بأنه هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى القطع شو بده يحصل؟ بعد ما راجع اللغة وأقصر بالمعنيين بعده لذلك يقول بعد الظفر بهذا المعنى الذي يتناسب ويا الرواية ويه وبينا وبغيره وبالمعنى الثاني في اللغة بعد الظفر بهذين المعنيين أرى أن الرواية تتناسب ويا هذا المعنى. وإن لم أقطع بأن هذا المعنى الذي تتناسب الرواية وياه حقيقة فيه يعني اللفظ حقيقة فيه أو مجاز ما يأثر بس بالتالي راح أقطع بأن المراد من هذا له هذا المعنى القريب كما اتفق كثيرا هذا يكتب صدق كثيرا مثل ما يقول أفر بمعنيين وأرى الرواية تتناسب مع هذا المعنيين فأكد بأن المراد هو هذا المعنى وجزم حصل قطع. وإذا حصل قطع بعد حينئذ قطع حجة وأقول الرواية مقصود منها هذا المعنى لا ينبغي أن يقول اللغوي بل ما حصل القطع وهو يكفي في الفتوى يعني إذا حصل قطع أنت المجتهد بعد يتمكن ماذا من أن يفتي على فقه الرواية فصل
بس كيف ما كان مقدمات القضاء يقولون حجة من اي سببين من اي سببين حصل لو حتى لو حصل من طيران طير في الهواء ومن جولان السمك في الماء لو فرض حصل لو فرض سفر بالمحال ليس بمحال مع ذلك ماذا حجة فصل انتهينا بحمد الله من الظواهر الآن يقع الكلام عنوان جديد الإمارة الجديدة الإجماع المنقول الإجماع المنقول الإجماع يا أخي مرة يكون منقول ومرة شي يكون محصل محصل شنو معنى محصل يعني هو المجتهد بنفسه يتتبع كلمات الفقهاء ويجد ويحصل اجماع ومرة لا ينقل له الاجماع بخبر الواحد مثل من ينقل بخبر الواحد مثل الشيخ الطوسي يقول اجمعت الطائفة على كذا حرمة العصير العنبي اجماعات الشيخ ترى وايد ما شاء الله اذا تريد اتليك على اجماعات الشيخ الاخوان اذا عندك كتاب خلاف انت عندك وما عندك الخلاف راجع اكثر الادلة اللي يصرها دليلنا اجماع الطائفة دليلنا اجماع الطائفة دليل وهكذا هذا يسمونه اجماع منقول بما بخبر الواحد ليش لان نقل بما بواسطة الخبر الواحد ومقصود بالخبر الواحد كما يجي مقابل المتواتر ترى يعني حتى لو نقله اثنان او ثلاثة هذا بعد يسمى اجماع منقول بما بخبر الواحد كلامنا الان ان الاجماع اذا لم ينقل بالخبر المتواتر بل نقل بالخبر الواحد الحجة ام لا مثل اجماعات العلامة الذي يدعيها الشيخ الطوسي المحقق الحلي وين نظير هؤلاء الاباطيل هذه اجماعات منقولة بخبر الوحي وهي كثيرة في الفقه ومحل الابتلاء ما اكثر المسائل التي نقل فيها الاجماع بخبر الواحد هل حجة او ليس بحجة بعض من اراد ان يقول نعم نعم حجة اقول لك ما الدليل ما الدليل دليلك على حجية الاجماع ماذا عندك دليل ولا طبيعي اذا باب العلم مستفى الاحكام فكل ما يوجب الظن مثل الاجماع يكون حجة فالاجماع يكون حجة يعني يولد الظن بالحق لكن احنا كلامنا في حجية الاجماع بالخصوص يعني من باب الظن الخاص والدليل الخاص لا من باب دليل الانسداد فاكو دليل خاص على حجية الاجماع اكو عندك ولا من آية او رواية اكو عندك ولا كلا لا يوجد دليل ابدا ابدا نعم الا دليل واحد وهو ان نتمسك بادلة حجية خبر الواحد يعني نقول الادلة دالة على حجية خبر الواحد شو تقول تقول ان جاءكم مخبر عادل مثل مفهوم آية النبأ آية النبأ بمفهوم شو تقول ان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا يعني خبر العادل حجة والشيخ الطوسي عادل يوم مو عادل فوق العادل مولانا شنو عادل بلا اشكال عادل فجاءنا بخبر يولا نعم جاءنا بخبر قال اجمعت الأم فإذا جاءنا بخبر وقال أجمعت الأمة فسوف يثبت الإجماع بواسطة من؟ بواسطة خبر الواحد الذي فرضنا أنه حجة فالدليل كل الدليل فالدليل كل الدليل على حجية خبر الواحد ما هو إذا؟
هي أدلة حجية خبر الواحد.
فإن أدلة حجية خبر الواحد تقول إن جاءكم مخبر آتٍ فخذوا بخبري. الشيخ الطوسي محمد أخبرنا بالإجماع خذوا بخبري. فسوف يثبت الإجماع بهذا البيان.
فلذلك وقع الكلام في أن أدلة حجية خبر الواحد هل تشمل الإخبار بالإجماع أو أنه لا تشمل الإخبار بالإجماع؟ هسه السبب للتشكيك شنو هو؟ أنها لا تشمل هذا بعدين يتبين. بس الكلام بالنسبة لي عرق الرصا أنه ما دام أدلة حجية خبر واحد فلا بد من البحث. هي أن أدلة حجية خبر واحد بأطواقها أو قل بعمومها تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد أم لا تشمل؟ وينبغي تقديم أمور حتى بعد تقديم الأمور نعرف أنها هل تشمل أو لا تشمل. أطبق هذا المقدار. فصل الإجماع المنقول بالخبر الواحد، قلت المقصود بالخبر الواحد مقابل المتواتر، مو المقصود يعني خبر واحد ينقله شخص واحد، لا حتى ذا اثنين، حتى ذا ثلاثة، هذا بالتالي غير متواتر. حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، يعني من قال بحجية الخبر بالخصوص من باب الظن الخاص، من قال بحجية الخبر من باب الظن الخاص، قال بأنه دليل حجية الخبر يشمل الإجماع المنقول بالخبر الواحد فيثبت حجيته بنفس دليل حجية الخبر من جهة أنه من أفراده، يعني من جهة أنه هذا الإجماع المنقول بالخبر الواحد من أفراد الخبر خبر العادي من دون أن يكون عليه دليل الخصوص. يقول دليل حجية الإجماع هذا فقط وفقط، هو الدليل عليه فقط وفقط ماذا؟ أدلة حجية الخبر الواحد من دون أن يكون عليه دليل آخر غير هذا الدليل. إذا ما في دليل آخر فقط هذا الدليل فلا بد في اعتباره، يعني في اعتبار الإجماع من كل خبر الواحد، من شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد له يعني علما للإجماع من كل خبر الواحد. إذا قلنا هاي الأدلة خبر واحد تشمل الإجماع من كل خبر واحد بعمومها أو إطلاقها، إذا قلنا هذا حجة خبر واحد لها عموم أو إطلاق بعمومها أو إطلاقها تشمل الخبر إجماع من كل خبر واحد يخلق حجية الخبر الواحد. نقطة. وتحقيق القول فيه فيه عثيمة في أن أدلة حجية الخبر هل تشمل أو لا تشمل الخبر الإجماع المنقول لخبر الواحد يستدعي رتب أمور. هذا الأمر الأول. أقول هناك بالعبارة قلنا فصل الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. بالخصوص هذا قيد علما. أنا بأثناء الشرح لعلي سويت قيد إلى الخبر ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. لا بالخصوص ماذا قيد الإجماع المنقول. يعني الإجماع المنقول حجة بالخصوص من باب الانتقاء. من باب دليل الانتقاء. لا هذا من باب دليل خاص، ما هو دليل خاص، هذا حجة خبر واحد. ومن باب دليل الامتداد. فالآن في حدود باب الظن الخاص فإنما كذلك سوف يكون حجة بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص. وما هو الدليل الخاص على حجيته؟ هذا حجة خبر واحد. زين. قلنا يستدعي رسم أمور، الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول هو هذا. أنه ما هو سبب حجية الإجماع المحصل المحصل مو سائل المنقول أقول إجماع ولو محصل، يعني أنا أسأل الآن ذهبت إلى كل العلماء فرأيتهم قالوا العصير العنبي حرام، الإجماع صار وما صار بنسميه محصل، لماذا هو حجة؟ العامة يقولون وجه حجيته ماذا؟ الإجماع. العامة يقولون وجه حجية الإجماع ما هو؟
قوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ. وإحنا هاي الحكاية ما نقبلها. إحنا هاي الرواية نقول بلي محل تأمل. فإذا ما هو المستند لحجية الإجماع عندنا؟ عندنا الإجماع إنما هو حجة لأنه يكشف عن رأي الإمام. بهذا الاعتبار يصير حجة، وإلا بما هو هو ليس حجة. فإذا بما هو هو ليس حجة، وإنما حجيت من ناحية تشفع عن رأي الإمام، كيف يمكن نحصل قول الإمام؟ كيف قال الإجماع يكشف عن رأي الإمام حتى يصير حجة؟ أكو ميزان طريقة بواسطتها الإجماع يكشف، أو كل سبب الكاشفية كيف يكشف الإجماع عن رأي الإمام؟ يحتاج إلى دليل، إلى نكتة، إلى مبرر. كيف قال الإجماع يكشف عن رأي الإمام؟ ذكرت لذلك وجوه متعددة. نحن نذكر من تلك الوجوه خمسة وجوه. خمسة بس. وإن كان الوجوه هي أكثر من ذلك. صاحب المقاديس ألف كتاب شيخ عز الله التستري في هذا المجال. يعني في مجال أن الإجماع كيف يكشف وكذا. اسمه كشف القناع، مطبوع الان هناك مات موجود، عن وجوه حجية الاجماع. يذكر فيه وجوه متعددة لكاشفية الاجماع، بس احنا نذكر خمس. الوجه الاول ان يفترض بان الشخص يسأل هذا العالم عن رأيه فيقول العصير العنبي حرام، ويسأل الثاني فيقول حرام، ويسأل الثالث فيقول حرام، ويذهب إلى الهند فيرى علماء الهند يقولون حرام، ويذهب إلى باكستان فيرى العلماء، وهكذا بحيث يسأل إلى درجة يقطع عن واحد من الذين سألهم، واحد منهم هو المعصوم سلام الله عليه. بس هاي طريقة هواية متعبة. لا بس يسأل اللي يفتهمون قوصا. يسأل اللي يفتهمون الى درجة يقطع. الى درجة يقطع ماذا؟ بانه واحد من الذين سألهم هو الامام. هاي الطريقة طريقة منو قال بيها؟ ام اصل عالم يقول بيها؟ بل يبقى عن السيد المرتضى وصاحب المعالم بالمعالم والمسجد. هاي الطريقة هي الطريقة وجه كاشفية الإجماع ماذا؟ عن قول الإمام. لكن هذا الطريقة تحتاج إلى أن بعض الأشخاص الذين نسألهم لازم أن يكونوا مجهول النسب، وإلا إذا كلهم كانوا معلوم النسب نعرفهم، هذا فلان ابن فلان او ذاك فلان ابن فلان، اذا بالتالي حتما ليس واحد منهم الامام، فانما اقدر اقطع واحد منهم الامام اذا كان بعضهم مجهول النسب. على اي حال هاي يسموها طريقة التضمن، طريقة التضمن او طريقة الشف، ليس محس لأن سمعت بعد بإذن الإمام واحد، وإن كان ما أفهم شخصه واحد منهم صاحب بإذني هو الإمام. هاي طريقة الشخص. والإجماع على ضوء هذه الطريقة يسمونه، على ضوء هذه الطريقة شي يسمونه إجماع الدخولي، ليس مو دخولي، لأن واحد من المجمعين في داخلهم من هو الإمام سلام الله عليه، واحد من المجمعين. لكن هاي الطريقة يا اخوان يعني انسان يكاد يقطع انه ما يتمكن، يكاد يجزم انه ما يتمكن شخص ان يتبع اقوال العلماء الى درجة واحد منهم الامام سلام الله عليه. يعني تحصل هذا القبر شيء سبيل وش قد عن حد الناس وش كان اقدر اطع واحد من دول الناس عن من هو بني لو اصبحت كل الدين تحصل القبر. يا اخي ما ادري هذا وين مشكلة هذا جدا مشكلة. انا عيها هذا الطريقة ماذا الاولى. الطريقة الثانية لكاشفية الاجماع هو ان نفترض بان الامام ليس واحد من المجمعين وانما الاجماع فقط بين العلماء، لكن هذا الاجماع ملازم لموافقة الامام. فرق هذا عن السابق ماذا؟ في السابق واحد من المجمعين من هو؟ الامام. اما على الطريقة لا، نقول المجمعين فقط العلماء. على الطريقة نقول المجمعون فقط العلماء، لكن هذا الاجماع يصير سبب للقطع بمن؟ بموافقة الامام ده من باب الملازم. وشلون ملازم اقول؟ اما من باب قاعدة اللطف، هاي طريقة الشيخ الطوسي، قال اذا العلماء كلهم اتفقوا فمن باب اللطف على الامام ان لو كانوا دولة متفقين على باطل كان ماذا يردعهم يوقع الخلاف بينهم يمنعهم من تحصيل الاجماع يقف امام تحصيل الاجماع من باب اللطف على الامام. ثاني كما ان اول نص الامام كان واحد من يرى اللطف شنو هو؟ كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية يسمى لطف. نص الإمام يقرب نحو الطاعة يبعد عن المعصية هذا لطف. فأصل نص الإمام كان واجب من باب اللطف، فكما اللطف اقتضى نص الإمام يقتضي أيضا أن الإمام يمنع من تحقق الإجماع عن الباطل لو كانوا ذول مجمعين على الباطل. فإذا رأيناهم مجمعون على شيء قاعدة اللطف تضيع على أن الإمام لابد نستنشف بالملازمة أن الإمام لابد موافق لهم. ولازم هاي الطريقة يا أخي، لازم هذه الطريقة يا أخي، أنه لا يلزم اتفاق علماء جميع الأعصار، بل يكفي اتفاق علماء ولو عصر واحد. يعني علماء هذا القرن، هذا القرن شيء مو قرنين ايش كيف؟ قرن 20 مو شيء يقولون ها كيف الاسلاحي. فالمقصود هذا علماء هذا القرن اذا تكبر ولو دول فقط، البقية علماء من السابق كانوا مخالفين من باب اللطف على الامام لو دول متفقين على باطل يرتاح ما لازم يتفق جميع علماء الاعصار. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة طريقة الملازمة العادية. ملازمة العادية شنو طريقة الملازمة العادية؟ نقول اذا علماء الاعصار في الاعصار كل الاعصار كل الازمنة اتفقوا على رأي واحد فتوجد ملازمة عادية بمقتضى العادة لازم اكبر الملازمة بين اتفاق هؤلاء وبين موافقة الامام. ليش اكو ملازمة عادية؟ لان كيف صار دولة كلهم اتفقوا علماء كل الاعصار على هذا الرأي الواحد؟ لابد انه هذا اخذوه يدا بيد يدا عن يد الى امن امام سلام الله عليه. فلابد يدا بيد يدا عن يد وصل اليهم من الامام. هذا ثاني شيء مثل اذا عالم واحد مرجع ديني واحد راينا كل حاشيته متفقين على شيء هذا ما يكشف يا اخي عادة اتفاقهم عن ان مرجعهم المرجع هو ان يقول ديما بيران. وإلا شو دول اتفقوا على هذا الشيء الواحد؟ المرؤوسين اذا اتفقوا على شيء يكشف عادة بالمناظرة العادية عن ان الرئيس يقول ذلك ايضا. هنا هم كذلك شرط هذه الطريقة يا اخي اتفاق جميع علماء الاعصار بخلاف قاعدة اللطف. علماء عصر واحد يتهم هنا جميع علماء الاعصار. والطريقة الرابعة طريقة الحث، الحث الحث، وهي ماذا طريقة الحث؟ أن نفترض، أن نفترض أن جماعة من العلماء يتفقون، ولا كلهم، إذا كلهم هاي ملازمة شو تصير؟ عادي، لا فرد، مثلا نصف العلماء يتفقون على شيء، وأنا يحصل لي القطع بموافقة الإمام من يابا من باب الحث. هاي الملازمة شي يسموها اتفاقية وليست ملازمة ماذا؟ عادية. هاي اتفاقا الملازمة حصلت من باب الحث. منين حصلت من الاتفاق؟ وإلا كل العلماء في جميع الأعصار والأنصار ولو قسم كثير منهم يكفي. هاي يسموها طريقة الحث، ملازمة اتفاقية من طريق الحث. هاي تحصل وينقل عن بعض العلماء رضوان الله تعالى عليه، بعض من المفهومين ينقل عنه يقول انا اذا ثلاثة اتفقوا على فرد رأيي، ثلاثة من هم الثلاثة؟ شيخ الانصار، المرزا الشيرازي، مرزا محمد حسن الشيرازي هذا الكبير، والمرزا الصغير الشيرازي صغير بعد من مرزا محمد تقي صاحب هكذا مجاهد المعروف صاحب الثورة. فالمقصود هؤلاء الثلاثة الشيخ الأنصاري والشيرازيان لو اتفقوا على رأي واحد هذا يحصل للقمع بعد ما احتاج لا آية ولا رواية. هل هو هذا الواقع؟ هو الصواب؟ هو وهي المؤرسة. هذا بعد كلش حردة هذا القطع بعد عليه. بس انا عايز اقول لك يا اخي هذه شنو؟ ملازمة ماذا؟ اتفاقية. صار صاحبنا من الثلاثة فاحنا نريد نقول ملازمة اتفاقية تحصل مو اللي نقول العلماء نص العلماء اذا اتفقوا مو بعيد احنا ما يحصل لنا من باب الولادة والاتفاقية ومن باب الحث القطع برأي الامام. هاي الطريقة الرابعة. والطريقة الخامسة طريقة التشرف، الاجماع التشرفي، يعني انسان يتشرف بملاقات الحجة صلوات الله وسلامه عليه فيقول الحجة بالحكم وهو صاحبنا اما وما يقدر يجي يقول رأيت الحجة. رأيت الحجة اذا قال يقول له تكذب انت لانه فرخه خاص الشيء لان اطعنا رواية من الدعاء رئيس فكذبون. فالمقصود شي سوي ما يقدر يقول انه رأيت الحجة وقال كذا. فيقول قام اجماع، يدعي الاجماع، هذا اجماع تشرف. على اي حال يا اخي المشهور ظاهرهم، مشهور من المتأخرين ظاهرهم يا طريقة من ذن الطرق الخمسة، ظاهرهم يا طريقة من ذن الطرق الخمسة الرابعة يعني الحث ملازم الاتفاقية. ليش؟ لأنهم مع عدم اعتقادهم بالطريقة الأولى، يعني الطريقة الأولى مختصة بالمصطفى، من يقدر يحط القطع عن واحد من الذين تعلموا الإمام ولا يعتقدون بالثاني ما في اللطف، اللطف الشيخ الطوس يخليها للشيخ رضوان الله عليه. الطريقة الثالثة ملازمة العادية صعب تحصيلها، لأن ملازمة عادية يكون كل العلماء متفقين. نرى المتأخرين يدعون الإجماع ويأخذون بالإجماع مع أن العلماء كلهم ما متفقين حتى ملازمة عادية تصير، مع ذلك يدعون الإجماع ويرون حجيته. ومن يابى هذا لابد، إذا ما يعتقدون بالطريقة الأولى ولا بالثانية والثالثة ما يمكن تحصيلها، لأن نرى في المورد يدعون إجماع مع أن العلماء كلهم ما متفقين، فكيف يدعون الإجماع ويبنون عن حجيته؟ فلا بد انه يبنون اليمن على طريقه على طريقه الحث الرابع، كما ان من يعلم ويقول الاجماع حاصل ويعلل ويقول يقول الاجماع شو حاصل مع انه اكو مخالفين، يقول لان هذا المخالف معلوم النسب فمخالفته لا تضر. ظاهره على اي طريقه يبني؟ على اي طريقه يبني؟ على الطريقه الاولى الاجماع الدخول. كما ان من علل مخالفه البعض عدم قادحية مخالفة البعض، يعني مخالفة هذا ما يضر. ليش؟ لأنه قد انقرض عصره، هذا من الزمان السابق، ظاهره على طريق يبني على طريقة اللوم. فإذا هذه طريقة اللوم، طريقة الإجماع الدخولي، طريقة الحد تظهر من كلمات العلماء مضافة الى انهم احيانا يصرحون بهذه الطرق، لا انه فقط يذكرون لوازمها بل يصرحون بها احيانا، يقولون من باب اللغة او يقولون من باب ماذا حدث او غير ذلك. فاذا خمس الطرق ماذا موجودة، وهذه الخمس الطرق ماذا مذكورة في كلماتهم اما بلوازمها، هل يقولون فلان انقرض عصره فلا يضر، او فلان منع له من نفسه فلا يضر، او انهم ماذا يصرحون احيانا بالطريقه، طريقه الحاج او طريقه اللغه. فلطريقه الاجماع التشرفي ما يصرحون بها، لكن الاربعه التشرفي يصرحون بها. اطبق العباره الاول، ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع براي الامام. اجماع لما يكون حجه لانه يوجد القطع براي الامام نقطه، ومستند القطع به لحاكي الاجماع. شنو مستند قطع هذا القطع؟ على ما يظهر من كلماتهم. شن طريقه يظهر؟ خمسه طرق ترها. اول هو علمه علم الحاكي لدخوله عليه السلام في المجمعين داخل شخصا، هو واحد من المجمعين، هاي طريق. وإلا ولم يعرف عينه، افرض عينه هو ما اعرف شخصا بس حتى هو داخل شخصا بس وإلا لم نعرف عينه، هاي طريقة الحس المصدر. أو قطعه باستلزام ما يحكي من إجماع العلماء، يعني لرأيه عقله. هذه الطريقة الأولى هو علمه بدخوله. هذه الطريقة الثانية لا أدري الإمام داخل الإجماع فقط بين العلماء، لكن هذا الإجماع يستلزم موافقة الإمام، أو قطع باستلزام ما يحكي عن إجماع الإمام من إجماع العلماء يستلزم هذا موافقة الإمام الذي هو خارج لرأيه عليه السلام باستخدام عقله، يعني ملازمة عقلية موجودة. الملازمة عقلية منين موجودة؟ من باب اللغة، لأن باب طريقة اللغة هي طريقة عقلية، العقل يحكم من باب اللغة لأن الإمام لابد موافق. هاي طريقة الشيخ الطوسي. يقول لا، مو ملازمة عقلية من باب اللغة، من باب الملازمة العادية، أو عادة أو عادة هاي أو عادة عطف عليهم، عطف عليهم يا أخي على عقله، يعني قطعي بالاستلزام. الاستلزام يوم عقلي هاي واحد، لو الاستلزام عادي هاي اثنين ملازمة عادية، يوم لا استلزام اتفاقي، ملازمة اتفاقية من باب الحاس من جهة الحاس، وإن لم تكن من باب الحس ملازمة اتفاقية، وإن لم تكن ملازمة عقلية موجودة ولا عادية، لكن ملازمة اتفاقية من باب الحس موجودة، كما هو طريقة المتأخرين. طريقة المتأخرين هي طريقة ماذا؟ الحس. طريقة المتأخرين هي دعوة إجماع. من غير طريقة المتأخرين هاي الرابعة، يقول حيث أنه مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية، ملازمة عقلية من باب اللغة، ما يرون طريقة الشيخ الطوسي ولا الملازمة العادية، ما يرون الملازمة لأن العلماء كلهم ما متفقين، ولا الملازمة العادية غالبا لأن العلماء كلهم ما متفقين، ولا الطريقة الأولى يقبلوها، وعدم العلم بدخول جلاله عليه السلام في المجمعين عادة ليس بداخلهم. شلون نحصل قطع بأنه واحد من المجمعين والإمام؟ مع ذلك يحكون الإجماع كثيرا، يعني ذول المتأخرون. فإذا يحكون الإجماع كثيرا معنوا لا ولاد عادية لا عقلية يرونها ولا يعلمون الإمام داخل، كشلون يدعون الإجماع داخل من طابق ملازم الاتفاقية عن طريق الحد. فهاي طريقة الرابعة تظهر منين؟ من المتأخرين. طريقة ماذا؟ الأولى تظهر منين؟ ممن علم بهذا التعليم. هاي طريقة أولى تظهر منه، كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف. يعني هذا وجود المخالف لا يضر، يعني لا يضر، إجماع موجود ومخالف لا يضر، هذا يعني معلوم النسب. يظهر من هذا الذي اعتذر بهذا الاعتذار أنه يستمد إلى أي طريقة؟ أنه استمد في دعوة الإجماع الأولى إلى العلم بدخوله عليه السلام، أنه دائم في المجمعين عن الطريقة الأولى. وممن اعتذر، يعني يظهر ممن اعتذر، أيوة ممن اعتذر، أطف على ممن اعتذر في السابق. يعني كما أنه يظهر ممن اعتذر بالانقراض، انقراض العصر، عصر المخالف، أنه يبنى على طريقة، طريقة اللغة. وممن اعتذر عنه، عن المخالف يعني، عن وجود المخالف، بانقراض عصره، أنه استدل إلى قاعدة، إلى قاعدة اللغة. فمن هذه اللوازم يظهر أنهم يبنون على هذه الطرق. فرحوا احيانا في كلماتهم بهذه الطرق، هذا مضاف الى تصريحاتهم بهذا الطرق يا اخي، بذلك يعني بهذه الطرق، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم. شو نفس الشيخ الطريقة الخامسة، اصبر راح يجيب لك. وربما يتفق لبعض او حديث وجه اخر لتحصيل يعني رأي الامام. شنو هو؟ من تشرفه برؤيته عليه السلام واخذه الفتوى من جنابه. فاذا يشرف بالامام وقد يحكي راي الامام راح تلاقيه يقول اجماع، يقول وانما لم ينقل عن الامام، لم يقل ضمني الى صدره وقال لي كذا، ليش ما يقول؟ بل يحكي الاجماع لبعض دواعي الاختار، يخاف من تكذيب ماذا؟ الناس له. هذا كله في الامر الاول، نرجع البقية الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.